صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الموصول المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مختصر والمختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن خزيمة رحمه الله. لكن عجيب ان يعني لان بحثنا هذه يعني بحث سريع يعني ما وجدنا من في الحديث هذا من ينبه على هذه النبي وانه ما ذكر. نعم شوف القرطبي ده في المفهم يعني احد نبه على هذه اللفظة هو كله يجعله في باب الانكار معروف في باب الانكار. فهل للمعرفة بهذا ان هذا لما يخرج مخرج الانكار وفقط ام ماذا؟ نعم اي شرح ها ايوه في اللفظه دي نفسها عماره لفظ عماره اه ايوه هذا على تفسير لغوي لللفظة لكن اقصد التنبيه على انه هذا في خطابه في صدوره مع الامير تنبيه هذا ما اظن احد نبه. نعم اي نعم تفتوى العلماء يعني سئل احد عن اهل العلم عن هذا في الفتاوى. نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في جميع أبواب الأذان والإقامة باب وضع الراحة على الركبة في الركوع وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا عقبة بن عمرو أبا مسعود فقلنا حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد وكبر فلما ركع كبر ووضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك ثم جافى بمرفقيه ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
يبقى يضع راحتيه على ركبتيه يدين لهم على ركبتين وجعل أصابعه أسفل من ذلك اللي هو أعلى الساق الذي يلي الركبتين أعلى الساق الذي يلي الركبتين ثم جافى بمرفقيه أي أنه لم يضم المرفقين إلى جنبيه بل جافة ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى تجعل يدين على ركبتين وتجعل اطراف الأصابع على أعلى الساق مما يلي الركبة بشرطة يعني تحت الركبتين هكذا ثم تجافي بين المرفقين لكن ليست مجافاة يعني تخرج عن حد الاعتدال المهم انك لا تضم الى الجنبين هكذا انما تجافي هذه السنة في الركوع. نعم.
قال باب الامر بتعظيم الرب في الركوع. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وسفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان جميعا عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر يقول لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. قال حدثنا محمد بن عيسى عن عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر بمثله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر فراى الناس قياما وراى ابي بكر رضي الله عنه يصلون فقال اللهم هل بلغت انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم لنفسه او ترى له وان نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. قال لنا محمد بن يحيى قال أبو عاصم المرة
يعني حري أن يستجاب لكم وهذا يستدل به على أن التسبيح في الركوع والسجود واجب لأن هذا أمر ولا قرينة تخرج عن هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، اجعلوها في ركوعكم. نعم.
قال لنا محمد بن يحيى قال أبو عاصم مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستر والناس قيام يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه، وخبر إسماعيل ابن عيينة ليس هو على هذا التمام وأنا اختصرته.
وخبر إسماعيل وابن عيينة.
قال وخبر إسماعيل وابن عيينة ليس هو على هذا التمام وأنا اختصرته. قال باب التسبيح في الركوع. قال حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري وسلم ابن جنادة القرشي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان ركوعه مثل قيامه، فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم. قال سلم عن الأعمش حدثنا أبو موسى ويعقوب بن إبراهيم قال
الذي يظهر الله أعلم فكان ركوعه مثل قيامه، ليس في نفس الزمن، وإنما كان ركوعه مثل قيامه إطالة، أي لما أطال القيام أطال ركوع، هذا هو معنى مثل قيامه، وليس أنه مثلا إذا قام بسورة البقرة وأخذ مثلا ساعة ونصف فيكون ركوع ساعة ونصف، ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، أي أنه يطيل في سائر هيئات صلاته، وليس أنه يجعل الركوع كالقراءة تماما زمانا يعني، والقيام من الركوع كذلك، والسجود كذلك، والجلوس للتشهد كذلك. فهذا يحمل هذه الحديث على أنه كان إذا أطال القيامة أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القراءة قصر الركوع والسجود بنحو ذلك. نعم. أي من
قالوا في فتح الباب من عادة العرب والعجم أن يقولوا فتح الله فلان.
أحسنت يا علي. فين ديت؟
فتح الباب.
أيوة. من عادة العربي ها؟
من عادة العربي والعجم أن يكون
أحسن العربي كده من عادة العربي والعجمي. نعم ده احنا ما وصلناش العجم حتى، يعني هذا ما عادة العرب والعجم ده احنا ما وصلناش العجم حتى، لو الواحد يجي يأتي يقول هذه الكلمة الآن لأحد. نعم تمام. إذا هي من عادة العرب فيكون هذا ليس مقصودا به ماذا حقيقة الدعاء، هذا من عادة العرب في الإمكان، هذا الذي يحمل عليه كلام الصحابة والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو موسى ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. قال حدثنا منذر قال حدثنا يحيى عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي عن شعبة حاء قال وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا نحوه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن أبان وسلم بن جنادة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثة.
نعم.
قال باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع. وقال وأخبرنا الفقيه قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا
يتأول القرآن يعني يعمل به وينفذه، فإن التأويل يطلق ويراد به معاني منها التفسير ومنها بيان حقيقة ما يؤول إليه الشيء، إن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله، تأويل الأمر امتثاله. فلما أنزل الله عز وجل قول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت عائشة كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني يمتثل القرآن. فإن هذا من معاني التأويل امتثال الأمر يقال له تأويل. نعم.
قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بهذا وقال مما يكثر أن يقول سبحانك اللهم رب سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم، هذا غاية ما ورد في الدعاء من مسألة في الركوع من مسألة الدعاء. ولهذا كما ذكرنا من قبل في النفس منها شيئا يقال هذا الركوع من مواضع الدعاء، يعني أن ثم يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم بارك في أولادي اللهم بارك في كذا. نعم ورد هذه الصيغة اللهم اغفر لي، ورد ضمن هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيكون هذا ذكرا، هذا ذكر تضمن الدعاء. لكن هل يؤخذ من هذا الذكر أن الركوع يكون موضعا للدعاء كما أن السجود موضع للدعاء؟ هذا في النفس منه شيء كما قلنا، وإن قال به بعض أهل العلم، بل ربما كان هذا صنيع البخاري أو يقرب أن يكون صنيع البخاري، ولكن في النفس من ذلك شيء. نعم ورد هذا اللهم اغفر لي وهو دعاء ولا شك، لكن ضمن هذا الذكر المعروف، كما هو أيضا في شأن الأذكار التي تكون بعد الصلاة. لكن هل يكون بعد الصلاة موضيعا خاصا للدعاء فيدعو الإنسان؟ وهل يكون الركوع موضعا خاصا أيضا للدعاء، يعني يزيد الإنسان عن هذا الموضع فيقول اللهم بارك في أولادي اللهم سدد ديوني اللهم فرج همي اللهم اللهم؟ هذا غير معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في موضع السجود، في موضع السجود. نعم.
قال باب التقديس في الركوع. قال حدثنا الصنعاني ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أنباني قتادة عن مطرف عن عائشة.
اقرأ كده الحاشية هنا لعلي فيها شيء.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عقيب قوله يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به فيه.
نعم، يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به فيه، اللي هو التأويل بمعنى الامتثال هنا. نعم.
وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه وهو السورة المذكورة والذكر المذكور، ووقع في الرواية ابن السكن عن الفربري قال أبو عبد الله يعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك، وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى فسبح بحمد ربك.
نعم. لأنه ومحتمل أيضا يكون هذا تأويل لهذه الآية أيضا. نعم.
لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى،
يعني سبح قائلا الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.
فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد، ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر
بين التسبيح والحمد، يعني محتمل يكون الحمد فقط ومحتمل يكون الجمع بين التسبيح والحمد. قال وهذا هو الظاهر، وهذا أيضا هو صريح تسبيحي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما. نعم.
قال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. قال ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز.
أنا بقى ما أدري، يعني ما أدري وجه المحمل هذا، يعني كان ابن دقيق يقول يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، أنا ما أدري وجه ذلك. أما أنا أقول هذا الذكر نعم، وإلا لو كل موضع ورد فيه ذكر يتضمن الدعاء خلاص أقول فيه إباحة دعاء في هذا الموضع، عند دخول المسجد إباحة دعاء في هذا الموضع، عند خروج من دورة المياه وفراغ إباحة الدعاء في هذا الموضع، خلاص يبقى الواحد يقف بقى يدعو كل ما خرج من دورة المياه، إذا خرج من المسجد يدعو، إذا دخل المسجد يدعو، ما هو كل ده وارد فيه إباحة الدعاء في هذا الموضع. فإذا هل نفهم هذه النصوص على هذا النحو أو نفهم هذه النصوص على أنها أذكار مخصوصة؟ هذه الأذكار تضمن الدعاء، وإلا ممكن نوسع بقى عن ذلك ونقول وكل تسبيح وكل تكبير وكل عبادة هي دعاء، كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف في قول موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. نبه العلماء على أن الذكر هنا ذكر ودعاء، إذا نقول خلاص وهذا فيه إباحة الدعاء. يبقى هنا الأمر سيتسع منا جدا، سيتسع منا جدا، فأنا ما أدري يعني إلى الآن وجه الكون هذا الموضع يكون موضعا للدعاء استنباطا من هذا الذكر، لأنه لو صحت قاعدة فلا تمنعني أن أدعو بعد الصلاة، أنا أدعو عند دخول المسجد، أنا أدعو عند خروج المسجد يعني فوق الذكر وارد، أنا أدعو عند الخروج من دورة المياه، أنا أدعو عند دخول البيت، أنا أدعو عند الخروج من البيت، أنا أدعو عند، وهكذا. فيقول ابن دقيق العيد يأخذ من هذا الحديث يبحث الدعاء في الركوع ويبحث التسبيح في السجود، ولا يعرض قوله أما الرجوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فاستعد فيه من الدعاء. قال ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية، يعني يبقى الركوع على الجواز والإباحة والسجود على الأولوية، واحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة القول فاجتهدوا، والذي وقع في الركوع من قول الله مغفر لي ليس كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود انتهى. هل اللهم اغفر لي هي المقصود أصالة ولا وقع تابعا للتسبيح والتحميد؟ يتأول القرآن ب اللهم اغفر لي ولا يتأول القرآن سبحانك اللهم وبحمدك؟ التأول القرآن كان بي يا أخوان سبحانك اللهم وبحمدك، يعني هذا التأول فين؟ فسبح بحمد ربك في الآية فسبح بحمد ربك، وأيضا فسبح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذن ليس الموضع موضع استقلال، ليس اللهم اغفر لي موضعا مستقلا، ولهذا أين السنة في إضافة دعوة خلاف هذا الذكر؟ أين السنة؟ هل ورد في السنة موضع واحد زائد عن هذا فيه الدعاء المستقل؟ حينئذ نقول نعم في مشروعية الدعاء، لكن ده في مشروعية ماذا؟ نقول مشروعية الدعاء ولا مشروعية التسبيح والتحميد وكذا لو امتثال الأمر؟ ولهذا عائشة علقت قالت يتأول القرآن، يتأول القرآن، فتكون هذه الصيغة صيغة امتثال لما جاء في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفر، يبقى الامتثال حاصل بالتسبيح والتحميد والاستغفار هنا، لكن ليس امتثال النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا في هذا، لكن في السجود نعم فاجتهدوا فيه من الدعاء، يبقى هذا هو مورد الدعاء. فالذي يفترق به السجود عن الركوع ليس هو كثرة الاجتهاد، شرف الهيئة هذه عن الركوع، وإنما الذي يختص بالسجود عن الركوع أن هذا موضع دعاء وهذا ليس بموضع دعاء أيضا، إنما اللهم اغفر لي إنما هذا ذكر خاص ورد في الامتثال، ولهذا النبي ما قال في الركوع اللهم اغفر لي فقط، إنما قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول والذي وقع في الركوع من قول اللهم اغفر لي ليس كثيرا فلا يعارض. طيب، واعترض الفكهاني بأن قول عائشة كان أكثر أن يقول صريح في كون ذلك وقع منه كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود، هكذا نقرأ عن شيخنا المنقن ده بالفكهاني كمان وسع، قال لنا كان تقول كان يكثر أن إيه أن يقول، طب كان يكثر من التسبيح نعم، فالمعتبر تبعا يا إخواني ليس كالمعتبر استقلالا، ولهذا يمكن أن نجيب هذا الموضوع بهذه القاعدة، فالمعتبر تبعا ليس كالمعتبر استقلالا، المعتبر استقلالا الدعاء في السجود، والمعتبر تبعا اللهم اغفر لي تبعا التسبيح والحمد، فلا يكون موضعا آخذا حكم الاستقلال إنما أخذ حكم التبعية. هذا يمكن أن يكون الجواب في ذلك هكذا، أن الدعاء اللهم اغفر لي في الركوع وقع تبعا لا استقلالا، أي للصيغة الواردة فسبح بحمد ربك واستغفر، وأما الدعاء في السجود يقع استقلالا، ويكون حكم التبع ليس كحكم الاستقلال، وعليه فلا تستنبط من هذه الصيغة التي وقعت تبعا حكما في الاستقلال، ويبقى السجود مختلفا عن الركوع في هذا الأمر. قال هكذا نقرأ عن شيخنا المنقذ في شرح العمدة، وقال فليتأمل. وهو عجيب، فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله اللهم اغفر لي في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور به في بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء، ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض، حتى اعترض عليه بقول عائشة كان يكثر. كما قلنا حقيقة أن هذا الكلام كله مبنى على مسألة الدعاء يكثر أو يقل، ونحن ما عندنا إلا صيغة واحدة فقط هي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، اللي هي الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا القرآن يتأول القرآن في هذا الموضع. أما أن يزاد على ذلك الدعاء فاللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنيا التي فيها معاشي، وأصلح آخرة التي فيها معادي، وأصلح كذا كذا، اللهم بارك في أولادي، من غير كثرة هذا لم يرد، لم يرد. هذه السنة بطولها وعرضها، أين هي السنة في ذلك؟ فإذا الوارد في هذا هو هذا هذه الصيغة التي وقع فيها الدعاء اللهم اغفر لي تابعا وليست استقلالا. أما السجود فإن الدعاء فيه استقلال فلا يلحق هذا بذاك. ثم بعد ذلك نفرق بين الكثرة والقلة أو شرف الهيئتين، والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر لنا. نعم نعم، ثناء، هذا ثناء، هذا ثناء. أي ما نقول لك البخاري هو ظاهر صنع البخاري التبويب على هذا. أي نعم، إذا كان يقصد أصل الصيغة اللي هي اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، فيردون الأثر مثلا لأنه يكره الدعاء، فهو يقول لا ورد إباحة الدعاء، يعني ورد صيغة الدعاء، لكن مشروعية أن يكون هذا موضع دعاء، هذا فيه ما هو ده الظاهر، لكن هذا الظاهر حقيقة مردود بالصيغة. قال إيه الباب إيه؟ طيب باب الدعاء في الركوع اللي هو ورود ذلك في الركوع، ورود يعني على من كره وجود الصيغة، لكن هل قال باب استحباب الدعاء في الركوع؟ هل قال باب استحباب باب الدعاء في الركوع؟ يعني ورود ذلك في الركوع، ورود اللي هو الصيغة اللهم اغفر لي. نعم
الدعاء بغير ذلك
يمنع، نعم
الدعاء بغير ذلك يمنع،
الذي أراه نعم، الذي أراه أنه ليس هذا الموضع موضوع دعاء. إذا قلت اللهم اغفر لوالدي، اللهم كذا، اللهم ارحمنا كذا، نقول لك اتصر على السنة، هذا اجعله في سجودك. نعم، هذا طبعا كله من باب يعني دراسة تحقيق الكمال في هذا، ولا هو لو دعا ما تبطل الصلاة ولا شيء، المهم أنه لا يقرأ القرآن في هذا الموضع. لكن مسألة الدعاء نعم لها وجه، لو وجه في ذلك، لكن احنا نتكلم عن ماذا؟ عن تحقيق السنة، السنة الواردة في هذا، السنة الواردة في هذا ماذا تفعل هذه الصيغة، والصيغة هذه وقع الدعاء فيها تبعا ليس استقلالا. وإلا لو قلت بأن هذه يعني لو قلت بأن أنا موضع وكذا، إذن ستضطر أن تقول بمواضع كثيرة ولا يمكن دفعها. بعد الصلاة أدعو، ورد، نقول ورد، وعند دخول المسجد ادعو، ادعو ليه؟ لأنه ورد. عند الخروج ادعو لأنه ورد، وعند دخول البيت ادعو لأنه ورد، وعند النوم، عند القيام من النوم، عند الخروج من الخلاء، ما كل هذا ورد فيه لفظة دعاء مع ضمن ذكر، ضمن ذكر. إذا كان كذلك خلاص اجعله بقى موضع دعاء عام، موضع دعاء عام. نعم لا مش مثال، لا 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 معنى يمتثل، يمتثل يمتثل، فسبح حمد ربك واستغفر. نعم اي نعم، هذا ايضا مستأنس به. نعم قال ابو بكر
قال باب التقديس في الركوع. قال حدثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال أنباني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال أبو بكر هذا الاختلاف في القول في الركوع من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقول في ركوعه كل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه.
نعم طيب هات الباب هذا يمكن فيه.
نعم. باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد. قال حدثنا الحسن بن محمد وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال جميعهما لفظا واحدا غير أن محمدا قال قال حدثني موسى بن عقبة وقال وعظامي. قال أبو بكر وخبر مسروق عن عائشة رضي الله عنه من هذا الباب وكذلك خبر مطرف عن عائشة رضي الله عنها. وفي خبر إبراهيم ابن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ما بان وثبت أن للمصلي فريضة أن يدعو أو يجتهد في سجوده وإن كان ما يدعو به ليس من القرآن.
نعم لأن لعل شبهة من اعترض على هذا وأن الدعاء ينبغي أن يكون من القرآن لا خرج عنه أنه لو خرج عن القرآن كان حكم حكم الكلام الأجنبي والكلام الأجنبي يبطل الصلاة. فابن خزيمة يرد على هذا فيقول قوله صلى الله عليه وسلم وما سجود فاشتد في الدعاء فاجتهد في الدعاء أباح أن تدعو بما شئت. ولا شك أن هذا يكون خارجا عما في القرآن فأين البطلان؟ نعم
إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبهم بهذا الأمر وهم في مكتوبة يصلونها خلف الصديق رضي الله عنه لا في تطوع. وفي خبر ابن أبي الزناد وعن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر فرفع يديه ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فذكر الدعاء بتمامه ما بان وثبت أن الدعاء في الصلاة المكتوبة وأن ليس ذلك الدعاء في القرآن جائز لا كما قال من زعم أن من دعا في المكتوبة بما ليس في القرآن فسدت صلاته حتى زعم أن من قال ولا حول ولا قوة إلا بالله في المكتوبة فسدت صلاته وزعم أنه ليس في القرآن لا حول وزعم أنه إن انفرد فقال لا قوة إلا بالله جاز لأن في القرآن لا قوة إلا بالله فيقال له فهذه الألفاظ التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا حول بطلت صلاته لما في القرآن ولا حول لكن لو قال لا قوة إلا بالله هذا ورد لأنه ورد في القرآن هذا جائز لأنه ورد في القرآن هذا لا شك أنه تعسف. نعم
فيقال له فهذه الألفاظ التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة وفي الركوع وما سنذكره بمشيئة الله وإرادته.
ماذا يقول إذن ماذا يقول إذن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي الوليد بن عياش اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي ده أسماء بقى وأيضا في حديث أبو هريرة في الصحيح في الركعة الثانية لما دعا اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن الحارث بن هشام أسماء مو بكلمات. نعم
فيقال له فهذه الألفاظ التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة وفي الركوع وما سنذكره بمشيئة الله وإرادته عند رفع الرأس من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد الفراغ من التشهد قبل السلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بأن يتخير من الدعاء ما أحب بعد التشهد في أي موضع من القرآن وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته وفي الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وفي السجود وبين السجدتين بألفاظ ليست تلك الألفاظ في القرآن فجميع ذلك ينص على ضد مقالة من زعم أن صلاة الداعي بما ليس في القرآن تفسد.
نعم يكفي.